السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام. عقد رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم لقاء مع المرجع الشيعي آية الله علي سيستاني في مدينة النجف الأشرف، ونقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مستشار المالكي ياسين مجيد قوله إن رئيس الوزراء ينوي تقديم شرح للعمليات العسكرية التي نفذتها الحكومة في البصرة وفي مدينة الصدر والعملية الحالية في الموصل، كما ينوي مناقشة انتخابات مجالس المحافظات والمفاوضات الخاصة بالاتفاق طويل الأمد بين الولايات المتحدة والعراق. توقع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس أن يتمكن من إصدار أوامر بخفض عدد أكبر من القوات الأمريكية بعد وقف عمليات خفض القوات لمدة 45 يوما في منتصف هذا العام. جاء تصريح بيتريوس أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي التي نظمت جلسة استماع للنظر في تثبيته في منصب قائد القوات الأمريكية المنطقة الوسطى. هذا ولم يحدد بيتريوس عدد القوات المحتمل سحبها، علما أن عدد هذه القوات الحالي في العراق 155 ألف عسكري وسينخفض إلى 140 ألفا بعد سحب من المقرر أن ينتهي في تموز المقبل حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. أحكمت قوات عراقية قبضتها على مدينة الصدر اليوم، وتوغلت قوات تساندها دبابات وعربات مدرعة في المدينة، وشهدت العربات العسكرية وهي تسير في شوارع مدينة الصدر ودروبها الضيقة دون أن تواجه أي مقاومة من رجال الميليشيا الذين كانوا يسيطرون على المنطقة. شهد أيضا أطفال وهم يقدمون الماء للجنود. يذكر أن اشتباكات مدينة الصدر الأخيرة أدت إلى مقتل المئات. قالت قناة آفاق التلفزيونية إن أحد مصوريها وهو وسام علي عودة قتل يوم الأربعاء في اشتباكات في حي العبيدي في شرق بغداد. يذكر أن الجيش الأمريكي قال إن قواته قتلت 11 مسلحا، ونفى الليفتنت كولونيل ستيفن ستوفر الناطق باسمه مقتل مدنيين خلال عملية الأربعاء العسكرية في العبيدي، غير أن الوكالة نقلت عن مسؤولين في الشرطة أن 3 مدنيين قتلوا في الحادث بينهم عودة. في بعقوبة عثر على جثة صحفي آخر هو حيدر هاشم الحسيني، وذلك بعد يومين من اختطافه، وكان القتيل يعمل في صحيفة الشرق التي تصدر في بغداد. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الشرطة اليوم أن مروحية أمريكية وجهت ضربة جوية الأربعاء ليلا في مدينة بيجي فقتل 8 مدنيين بينهم 3 أطفال. المصادر ذكرت أن الضربة استهدفت مجموعة من الرعاة كانوا يستقلون سيارة داخل منطقة زراعية. هذا ونقلت الوكالة عن الناطقة باسم الجيش الأمريكي الليفتنانت كولونيل مورا جيلن إن المروحية أطلقت النار على مركبة بعد أن لاحظت نشاطا مثيرا للشبهة، وأن سائق المركبة تجاهل أمرا بالتوقف. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عقد جلسة يوم الأحد المقبل لانتخاب رئيس جديد للبلاد. يذكر أن الفرقاء اللبنانيين كانوا قد توافقوا قبل أشهر على اختيار العماد ميشيل سليمان قائد الجيش اللبناني لمنصب رئيس البلاد، غير أن عملية التصويت تأجلت 19 19 مرة وسط مواجهات سياسية بين الموالاة والمعارضة. يذكر أيضا أن لبنان بلا رئيس منذ تشرين الثاني من العام الماضي، وأن تصويت يوم الأحد يأتي في إطار اتفاق توصلت إليه الأطراف اللبنانية بوساطة عربية في دولة قطر. بدأ عمال السكك الحديدية ومؤسسات عامة أخرى إضرابا عن العمل في فرنسا احتجاجا على خطط الحكومة الفرنسية لإدخال تغييرات على نظام التقاعد، حيث يعترض العمال على خطة تقضي بأن يعملوا لفترة أطول كي يكونوا مؤهلين للحصول على رواتبهم التقاعدية. هذا وقد أدى الإضراب إلى خلخلة حركة القطارات خارج العاصمة باريس، بينما لم يتأثر نظام النقل العام في العاصمة كثيرا. هذا الإضراب يأتي بعد أيام من احتجاجات نظمها الصيادون على ارتفاع أسعار الوقود. من المرجح أن تتجاوز قيمة استيراد المواد الغذائية في العالم تريليون دولار هذا العام، أي أعلى بنسبة الربع مقارنة بالعام الماضي. منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو ومقرها روما قالت في تقرير جديد لها إن الأثر الأسوأ لهذا الوضع سيظهر على الدول الفقيرة التي تعتمد على استيراد الأغذية، إذ قد ترتفع قيمة استيراداتها بنسبة 40% مقارنة بالسابق، وهو ما وصفته المنظمة بكونه تطورا مثيرا للقلق. يذكر أيضا أن وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية الكبير في العالم هناك عدة أسباب، وهي ارتفاع الطلب وأسعار النفط وتنامي إنتاج الوقود اعتمادا على المحاصيل الزراعية. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، ألتقيكم مجددا في تمام الساعة المقبلة إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا الكرام في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، وفيها نتابع كلية الفنون الجميلة ببغداد تقيم مهرجانها السنوي، تذمر في قضاء سنجار من عدم وصول الحصة التموينية منذ أشهر. وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني في حلقة جديدة من برنامج أيام الخير. أما ديار بامرني فسيسلط الضوء على ملف حقوق الأقليات واستهداف المسيحيين في العراق، وذلك عبر برنامج حقوق الإنسان، وبرفقة الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا نتابع حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول موضوع الأمراض النفسية التي تصيب المغتربين العراقيين. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن مطالعة لعناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية وكردية، كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة العراقية، ونواصل متابعتنا لأبرز القضايا التي نوقشت في جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، ونتعرف على أسباب قرار إيقاف صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في كركوك، وردود الفعل في الأوساط الرياضية إزاء قرار تجميد أنشطة اللجنة الأولمبية العراقية، وأهالي محافظة ذي قار يعربون عن فرحتهم بافتتاح مستشفى تخصصي لطب الأسنان. هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين العزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. أما الآن مستمعين الأكارم فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة نبيل الحيدري.
السلام عليكم مستمعينا الأعزاء، ومرحبا بكم إلى ملف العراق، وتدور محاوره اليوم حول ملف الأحداث المحتجزين لدى القوات الأمريكية، تداعيات قرار الحكومة بتجميد اللجنة الأولمبية العراقية وإدارتها من قبل لجنة جديدة يرأسها وزير الشباب. والفرقاء اللبنانيون توصلوا في الدوحة إلى اتفاق، هل يحتاج العراقيون إلى مثل ذلك؟ طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch حكومة الولايات المتحدة بتمكين مئات القاصرين الذين تحتجزهم القوات الأمريكية في العراق من توكيل محامين على الفور وقيام هيئة مستقلة بمراجعة ملفاتهم على وجه السرعة. وقالت المنظمة يوم الأربعاء أن السلطات العسكرية الأمريكية تحتجز 513 يافعا عراقيا بوصفهم يشكلون تهديدا للأمن. وأضافت أن الولايات المتحدة احتجزت 2400 قاصر عراقي منذ آذار في عام 2003، بينهم أطفال لا تزيد أعمارهم على 10 أعوام. وأشارت منظمة Human Rights Watch إلى محتجزين أحداثا كانوا أحيانا يخضعون لاستجواب وحدات عسكرية في الميدان على امتداد أيام أو أسابيع قبل إرسالهم إلى مراكز الاعتقال الرئيسية، ولم تتح لهم فرصة حقيقية للطعن باعتقالهم. من جانبها دافعت الولايات المتحدة عن اعتقال قواتها نحو 500 قاصر في العراق، مؤكدة أن لديها برنامجا متكاملا هدفه تلبية الحاجات الخاصة للمقاتلين الأطفال. وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي ساندرا هوتشكنسون في تصريح للصحفيين في جنيف الأربعاء أن القوات الأمريكية تعتقل أحداثا تواجههم على أرض المعركة. وأضافت أن الولايات المتحدة تبدي حرصا كبيرا حين تحتجز أحداثا من أجل فهم الحاجات الخاصة للسكان الأحداث وتوفير بيئة آمنة لهم بعيدا عن العمليات القتالية. المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار برقدار أوضح في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن التوصيف القانوني الذي أعطاه مجلس الأمن الدولي للقوات المتعددة الجنسيات يعطيها الحق باعتقال من تجده يشكل تهديدا لها.
بالنسبة لكافة المعتقلين لدى قوات متعددة الجنسيات، احنا كسلطة القضائية ما عندنا أي معلومات عن التهم الموجهة لهم، وهم لم يعرضوا على القضاء العراقي، ولهذا احنا ما عندنا اي معلومات. ولكن القوات متعددة الجنسيات يستندون في اعتقالهم الى قرار مجلس الامن الدولي اللي يعطي الحق لقوات متعددة الجنسيات باعتقال اي شخص يحسون بانه هو خطر عليهم، وهذا ايضا موجود في يعني معاهدة جنيف للأسرى ايضا. لهذا اعتقالهم ليس وفق القوانين العراقية. هم عندهم يعني فد نظام كل 6 شهور يراجعون عضابير المعتقلين يعني اللي عندهم.
وفي هذا الإطار أوضح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أن الموضوع في إحدى صوره سياسي وليس قضائي.
الحقيقة هو كل يعني بالنسبة لكل سلطة من سلطات الدولة إلها صلاحياتها ولها اختصاصاتها ولها آليات عملها. هذا الجانب اللي تتكلم به هو الجانب الحكومة أو السياسيين هم اللي يعملون يعني بهذا الشيء اللي تفضلت به. أما السلطة القضائية فاختصاصاتها يعني محددة بالدستور وصلاحياتها مخصصة يعني بالدستور، وحتى إحنا ما عندنا آليات نتفاوض بها مع قوات متعددة الجنسيات. الحكومة هي دستوريا هي يعني هذه اختصاصاتها، وأعتقد يعني حسب ما أكو يعني هناك تفاوض وهناك يعني عمل بيجري على هذا الموضوع، موضوع المعتقلين. وأعتقد يعني قد نسمع لاونا القريب بفد حل لهذا الموضوع، فهو موضوع سياسي وليس قضائي. يعني
نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي ساندرا هوتشكنسون قالت إن بعض الأحداث المعتقلين في العراق زرعوا عبوات ناسفة كانت تستهدف القوات الأمريكية ومتعددة الجنسيات، وأوضحت إن السياسة الأمريكية تتمثل بالسعي إلى احتجاز الأحداث مدة لا تزيد على عام، وأن السلطات العسكرية أعدت برنامجا واسعا بالتعاون مع الحكومة العراقية لتلبية حاجات المعتقلين الأحداث التربوية والتعليمية والاجتماعية. عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب شذا العبوسي أيدت في حديثها لإذاعة العراق الحر أن هناك تنسيقا بين اللجنة والقوات متعددة الجنسيات لمتابعة المحتجزين العراقيين وبالذات الأحداث والنساء وكبار السن الذين يلقون برنامجا تأهيليا بحسب قولها.
يعني احنا كلجنة حقوق الإنسان نتابع على الموضوع، هناك اهتمام بالأحداث ومحسسيهم ويعرفش أنشئة داخل المعتقلات الأمريكية لتأهيلهم قبل أن يطلق سراحهم. يعني بموجب القانون العراقي أنه الحدث إذا ثبتت عليه تهمة فهو يكون خاضع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. الأحداث أيضا لديهم تأهيل لحين ما يبلغ 18 ثم إما يطلق سراحة أو حسب التهمة يعني قد يكون قاتل. هناك تأهيل يعني وتعاون مع الجانب الأمريكي في هذا المجال. نحن نأمل أن يطرحهم من لم تثبت إدانتهم، يعني هؤلاء الخمسمية أنا أعتقد أنه جميعهم مجرمين قسم بسبب خطة سرد القانون كانت هناك اعتقالات عشوائية، ومن ثم نأمل في أن يكون تحقيق جرى معهم بطريقة عادلة اللي ثبت عليه شيء يؤهل ثم لحين بلوغ السنة القانونية، والذي لم يثبت عليه شيء أطلق سراحة فورا.
الباحثة في منظمة Human Rights Watch كلاريسا بينكومو قالت إن الغالبية العظمى من الأطفال المحتجزين في العراق يبقون معتقلين لدى الجيش الأمريكي طيلة أشهر، وطالبت بتمكين هؤلاء الأطفال من توكيل محامين فورا وضمان مراجعة قضائية مستقلة لقضاياهم. وتأتي انتقادات Human Rights Watch للولايات المتحدة قبل يوم من اجتماع لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في جنيف لمراجعة التزام الولايات المتحدة بالاتفاقية الدولية لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. والولايات المتحدة واحدة من دولتين فقط لم تصادق على الاتفاقية، أما الدولة الأخرى فهي الصومال. لازلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف في العراق من إذاعة العراق الحر. أبدت كل من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي قلقهما حول قرار الحكومة العراقية إيقاف عمل المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية العراقية واتحاداتها وتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة وزير الشباب والرياضة لأجل إقامة الانتخابات وفق الآليات والضوابط المقررة والمعلنة وبإشراف اللجنة الأولمبية الدولية. جاء ذلك في رسالة وجهتها اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي إلى وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، أشار فيها إلى احتمال تعليق عضوية اللجنة الأولمبية العراقية، وبذلك لن يسمح للوفد العراقي بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في بكين ولا في الألعاب القارية القادمة، والذي بالتأكيد سيؤذي الحركة الأولمبية والرياضة العراقية والرياضيين العراقيين في المدى البعيد بحسب تعبير الرسالة التي تسلمت إذاعتنا نسخة منها. من جانبه أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة باسم الحسني في تقرير له حول قرار مجلس الوزراء حل اللجنة الأولمبية، حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه، إن اللجنة الأولمبية العراقية كانت شكلت بانتخابات مؤقتة جرت في دوكان عام 2004، وكان من المفروض أن تكون فترة عملها لمدة عام واحد لكنها استمرت لحد الآن. رئيس اللجنة الأولمبية بشار مصطفى برر ذلك خلال حديثه لإذاعة العراق الحر بقوله:
الهيئة العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية في عام 2004 أيدت بأن تستمر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إلى أولمبياد، يعني الانتخابات سوف تكون بعد أولمبياد بكين. الأشخاص المغرضين أو أصحاب النفوس الضعيفة في وزارة الشباب قدموا مقترح إلى رئيس مجلس الوزراء في سبيل إنهاء عمل اللجنة الأولمبية وتشكيل لجان من قبلهم حتى يقدرون يسيطرون على اللجنة الأولمبية أو يشغلون مقاعد من قبل المكتب التنفيذي حتى يقدرون يسيطرون على اللجنة الأولمبية، وهذا غير ممكن وما ممكن أن نوافق على هذا الطلب.
ولكن المتحدث باسم الهيئة المؤقتة التي تدير شؤون اللجنة الأولمبية المجمدة لمدة 90 يوما انتفاض قنبر أوضح في اتصال مع إذاعة العراق الحر الوجه الثاني للقصة:
أعتقد من المؤسف أنه بعض الأطراف الموجودة في اللجنة الغير شرعية الحالية نقلت صورة خاطئة وبطريقة لا تتمثل ولا تمثل بالواقع، ومن ما أدى إلى صدور رسالة مجحفة بحق العراق من الهيئة الأولمبية الدولية والآسيوية ونعتقد أن هذا الموضوع قابل للحل وبشكل حضاري. نحن في خضم تحضير وفد من مستوى عالي يمثل هذه اللجنة ويمثل أعلى مهمة في الرياضة العراقية للذهاب إلى الكويت ومقابلة الإخوان في اللجنة الآسيوية ومقابلة أصحاب السمو في الكويت المختصين في هذا الموضوع، وكذلك إلى سويسرا لمقابلة اللجنة التنفيذية هناك وشرح لها التفاصيل وبالأخص ملفات الفساد وغيرها من الملفات الخطيرة. نحن لسنا مصلحة وإنما نحن مؤتمنون على أموال الشعب العراقي، ونعتقد أنه يجب أن لا تستمر حالة الشذوذ هذه ويجب إنهائها بسرعة الممكنة وإحقاق الحق. ونحن باب الترشيح مفتوح للأعضاء الحاليين للجنة الأولمبية، وإن لم يكن هناك عارض قانوني فالباب المفتوح لهم بالترشيح والدخول حتى في هذه اللجنة وبشكل وطني وبدون التعامل مع اللجان الدولية ضد العراق.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة باسم الحسن قال في تقريره أن الميثاق الأولمبي يعطي الحق للحكومات في التدخل في موضوع اللجان الأولمبية إذا كانت هذه اللجان قد خالفت قوانين الدولة والميثاق الأولمبي، لكن بشار مصطفى يرى غير ذلك في حديثه لإذاعة العراق الحر إذ قال:
بالتأكيد الرسالة واضحة، يمكن قبل العراق صار على إيران وعلى الكويت وعلى اليمن وعلى اليونان. الميثاق الأولمبي ميثاق واضح، يجب أن تكون يعني شرعية اللجنة الأولمبية الوطنية في أي دولة ما اللي عددها 205 يجب أن تلتزم التزاما كافا بالميثاق الأولمبي، وإحدى بنود هذه الميثاق يجب أن تكون الرياضة بعيدة كل البعد عن الطائفية والعنصرية والسياسية والحكومية وأي شيء من هذا القبيل.
قال رئيس الجمهورية جلال طالباني في برقية وجهها إلى القادة اللبنانيين بعد إعلان اتفاقهم في الدوحة على تحقيق الوئام الاجتماعي في بلادهم، وهنا أقتبس: نحن نعرف مدى قسوة التناحر بين أبناء الوطن الواحد، ولذا فإننا نشعر بأهمية ما أبديتم من حصافة في الدوحة لبلوغ تفاهم يبعدكم عن مزالق الاقتتال ويقترب بكم من ذرة التفاهم والإخاء الحقيقي وقبول الرأي الآخر والإقرار بدولة جامعة تحفظ لمواطنيها كافة حقوقا متساوية. يذكر أن الفرقاء اللبنانيين توصلوا في الدوحة يوم الأربعاء إلى اتفاق يعيد النبض للحياة السياسية في لبنان. نتائج الدوحة لبنانيا قاربها البعض مع الوضع في العراق، فمع أن خطوات المصالحة الوطنية تشهد تحسنا ملموسا خصوصا بعد الإجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية في فرض هيبة القانون ومطاردة الخارجين عليه في عدد من مناطق العراق، لكن عودة الوزراء المنسحبين من الحكومة منذ 10 أشهر ما زالت متعثرة. المحلل السياسي باسم الشيخ أشار إلى أن هناك تشابها جزئيا بين الحالة اللبنانية والعراقية.
هناك مشتركات أكيد، ذلك لأن الأطراف المؤثرة في الساحة اللبنانية ربما تكون ذاتها هي المؤثرة أيضا في الساحة العراقية، والتي تحاول أن تصعد من الأزمات أو أن تخلق أزمات جديدة وتجعل التوتر هو السمة الغالبية على الطابع اللبناني، مع اختلاف أن المختلف الموضوع المختلف عليه في الساحة اللبنانية هو ليس الموضوع الذي يتم الآن الاختلاف عليه في الساحة العراقية. هنالك ثوابت أقرت في المشروع العراقي لكنها ما زالت غير مستقرة في المشروع اللبناني، لأن لبنان يحاول أن يستحدث آليات وأساليب تتواءم مع الوضع الخاص به.
الاتفاق الذي وقعته الأكثرية والمعارضة اللبنانية في الدوحة الأربعاء برعاية الجامعة العربية لقي ترحيبا عربيا ودوليا واسعا وانعكس إيجابيا على الشارع اللبناني. سألنا المحلل السياسي باسم الشيخ عن العوامل المؤثرة في الحوار العراقي لجميع الأطراف العراقية داخل العملية السياسية وخارجها، فقال:
أعتقد أن الجانب العربي هو الأكثر اقترابا من حل الأزمة العراقية إذا ما كانت هنالك مباركة أو غطاء حقيقي يعكس نيات حقيقية وصادقة في إخراج العراق من أزمته، ذلك لأن المحيط العربي الإقليمي واحد من أهم المصدات التي تشكل ضمانة حقيقية للوضع في العراق.
وبهذا سيداتي سادتي نأتي على ختام ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير.